الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال شيخنا الوادعي رحمه الله: جزاء من عاند الدعاء إلى التوحيد، جزاء من عاند الدعاء إلى التوحيد. العناد إخواني في الله، يقول المناوي في التوقيف على مهمات التعريف، قال: العناد الإعوجاج والخلاف. العناد الإعوجاج والخلاف، وقيل المبالغة في الإعراض ورد الحق، المبالغة في الإعراض ومخالفة الحق. ويعني نلاحظ الآن في التعريف الثاني عندما قال: وقيل المبالغة في الإعراض ومخالفة الحق، أن العناد سيكون ماذا؟ إعراض وزيادة، إعراض مع ماذا؟ مبالغة في ذلك. ومن حسن تبويب الشيخ رحمة الله عليه أنه ذكر أولا جزاء من أعرض عن التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك جزاء من عاند، لأن هناك من يعرض وهناك من يعاند، فيزيد فوق الإعراض مبالغة في ذلك، يعني في الإعراض ورد الحق وما يسمى بالعناد. وقال صاحب دستور العلماء: العناد رد الحق مع العلم بأنه حق، رد الحق مع العلم بأنه حق، يعني يعرف أنه حق ومع هذا يرده ويرفضه ولا يقبله، مع علمه كما سمعتم بأن هذا حق والحق يجب قبوله، لكنه يجمع بين العلم والرد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين صفحة 414 أن العذاب يستحق بسببين، ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما قال: الإعراض عن الحجة، الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها، وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، الإعراض عن الحجة أن يعرض عن الحق وعن العلم به، والثاني العناد لها بعد قيامها، العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها، وترك إرادة موجبها. ثم قال: فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. فالأول كفر إعراض، اللي هو إيش؟ كفر الإعراض، نعم، يعني الإعراض عن الحجة، الإعراض عنها، تعال لتسمع، تعال لنقرأ عليك كلام الله، الذي يبين أن ما أنت عليه خطأ وباطل من عبادتك لغير الله يعرف ويأبى، هذا يسمى إعراض، إعراض عن الحجة، إعراض عن العلم، إعراض عن أصل الدين كما تقدم في الباب السابق. الثاني العناد لها بعد قيامها عليه، تقرأ عليه الحجة وتبين له فيعرض عنها، فهذا الثاني يسمى كفر عناد. وذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثاني 241 أن كفر فرعون كفر عناد واستكبار، ذكر الشيخ الإسلام في الثاني 241 مجموع الفتاوى أن كفر فرعون كفر عناد واستكبار. ما الدليل على أن كفره كفر عناد؟ استدل بقوله تعالى إيش؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما إيش؟ وعلوا. فهم كانوا مستيقنين بأن موسى رسول من عند الله لكنهم عاندوك. وذكر الشيخ الإسلام في الدرء الثاني 118 أن أصل كل ضلال الجهل والعناد، ذكر الشيخ الإسلام في الدرء الثاني 118 أن أصل كل ضلال الجهل والعناد، ثم قال والعناد وصف المغضوب عليهم الذين هم من؟ نعم اليهود. قال والجهل وصف الضالين الذين هم ماذا؟ النصارى. قال أصل كل ضلال الجهل والعناد، ثم قال والعناد وصف المغضوب عليهم والجهل وصف الضالين. فقول شيخنا رحمه الله جزاء من عاند الدعاء إلى التوحيد أن جزاءه ماذا؟ العذاب، كما بين ابن القيم في طريق الهجرتين أن العذاب ينال العباد بهذين السببين، الأول الإعراض والثاني العناد. فاحذر أخي المسلم من هذه الخصلة السيئة الدنيئة وهي العناد، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد أو فيما يتعلق بالأمور الشرعية الأخرى، فإن بعض الناس يبين له الدليل فلا يقبله ويعاند ويرد، عياذا بالله من ذلك. وتأتي أمثلة إن شاء الله لهذا خاصة في الأبواب التي تتعلق بمسائل الصفات. قال الشيخ رحمه الله قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في السنة، هو صاحب الذي يقال السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم هي لأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد الذي يقال له النبيل، أبو عاصم النبيل هذا حفيده أحمد بن عمرو، ولم يدرك جده الضحاك بن مخلد، لم يدرك السماع منه، لكنه سمع من جده أبي أمه اللي هو أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي هو جد أحمد بن عمرو من جهة أمه، سمع منه. وأحمد بن عمرو صاحب كتاب السنة يقول ابن أبي حاتم صدوق، وصدوق ابن أبي صدوق من ابن أبي حاتم تعدل من غيره إيش؟ ثقة، فإنه قالها في الإمام مسلم، قال في الإمام مسلم صدوق، ومعروف يعني منزلة الإمام مسلم، وعند مقارنة كثير من قال فيه ابن أبي حاتم صدوق تجد أن غيرهم قالوا فيه ثقة. وابن أبي عاصم يقول فيه الحافظ ابن حجر له الرحلة الواسعة والتصانيف الكثيرة في الأبواب، ومن أنفعها كتاب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب عظيم نافع لا يستغني عنه طالب العلم. والذهبي لما ترجم له قال له قدم في العبادة والورع والعلم، له قدم في العبادة والورع والعلم. وطالب العلم إذا اجتمعت فيه هذه الثلاث الخصال فإنه بإذن الله يكون من المفلحين. إذا اجتمع في طالب العلم الورع والعبادة والعلم، وهذا دليل أنه انتفع بعلمه سبحان الله، يعني كان عنده ورع شديد ابن أبي عاصم. هذا يقول لما دخلت فتنة الزنك في البصرة ذهبت كتبه كلها، ذهبت، قال فأعدت من ظهر قلبي 50,000 حديث كتبتها، كتبه كلها راحت. قال فأعدت عن ظهر قلب، جلس يكتب 50,000 حديث. قال كتبتها على ضوء صاحب دكان، صاحب دكان معه سراج، فكان يأتي يجلس ابن أبي عاصم عند الدكان ويكتب على ضوء ذلك السراج. قال ثم تذكرت أني لم أستأذن منه، لم أستأذن منه، فذهبت فغسلت 50,000 حديث وأعدت كتابتها مرة أخرى. يعني انظر إلى مثل هذا الورع، رأى أنه مستأذن من صاحب السراج، مع أن مثل هذا ما يتسامح ربما فيه، لكن لما قام في قلبه من الورع الشديد ذهب غسلها، غسل الألواح في النهر وأعاد الكتابة لها مرة أخرى. وحتى أبو الشيخ لما ترجم له في تاريخ المحدثين بأصبهان قال كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب، بمحل عجيب. وهو الذي كان يقول لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن أصحاب الحديث. يعني يريد أن يجمع في مجلس بين أهل السنة الذين يتأدبون بالآداب، أن يكون من يحضر مجلسهم ومن يسمع منه العلم يجتمع فيه السنة مع الأدب وحفظ اللسان. فإنه يقول لا أحب أن يحضر مجلسي مبتدع ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش بذيء ولا منحرف عن أصحاب الحديث، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. قال الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في السنة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري ثقة، وهو محدث، وأبوه أبو بكر أيضا محدث ثقة، وعمه عمر محدث وقد روى عن عمه عمر بن علي. ومحمد بن أحمد له ولد اسمه أحمد أيضا محدث ثقة، وأحمد له أيضا ولد اسمه محمد ثقة أيضا، فهو وأبوه وابنه وحفيده كلهم ثقات، وكلهم سمعوا العلم ونقلوه. عمه أيضا عمر محدث، وعمه عمر له ولد اسمه محمد أيضا محدث، فهم بيت حديث. قال حدثنا ديلم بن غزوان العبدي أبو غالب البراء البصري صدوق وكان يرسل، أخرج له ابن ماجه. قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني تقدمت ترجمته. قال عن أنس بن مالك قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس المشركين يدعوه إلى الله تعالى. الحديث هذا أخرجه البزار كما سيأتي، البيهقي في الأسماء والصفات، وذكره أيضا الحافظ ابن كثير في سورة الرعد عند قوله ويرسل الصواعق، وفي بعض طرقه أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى فرعون من فراعنة العرب، فرعون من فراعنة العرب، والفرعون هو ماذا؟ العاتي الشديد في الكفر، العاتي الشديد في الكفر، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة. جاء هذا من طرق يحسن بها، يحسن بها أن فرعون هذه الأمة هو أبو جهل ومن شابه في هذا. ففي بعض طرق الحديث أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين، وفي بعضها ذكر ابن كثير إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى الله تعالى. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الدعوة إلى الله، وخاصة الحرص على دعوة الكبار الذين يطمع في أنهم إذا أسلموا أسلم من وراءهم من الناس. قال: فقال المشرك: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس. سبحان الله، يعني الكبر والعناد الذي عند هذا، يدعو إلى الله، وحد الله، عبد الله، فبدل أن يخضع ويسلم ويستسلم إذا بيعاند ويقول لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب، من فضة، من نحاس. فتعاظم مقالته في صدر رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. يعني انظر ماذا يقول الله تعالى: أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا المعاند المتكبر يقول مثل هذا الكلام. فقال: ارجع إليه. حريص النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليه، ادعو مرة أخرى. فرجع إليه بمثل ذلك، يعني أعاد نفس الكلام: هذا الذي تدعوني إليه من ذهب أو فضة أو نحاس. قال: وأرسل الله تبارك وتعالى صاعقة من السماء فأهلكته، أحرقت. هذا المتكبر المعاند. ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري، يعني راجع إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الرجل أعاد نفس المقالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أهلك صاحبك بعدك، إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يصيب بها من يشاء. وفيه أن الله تعالى قد يعاجل بعض المعاندين بالعقوبة، يعاجلهم ليكونوا عبرة وعظة للناس، فإن هذا أحرقتهم هذه الصاعقة من السماء وأهلكت. وكم وقع لأمثاله، كم وقع لأمثاله من المعاندين والمستكبرين والمترفعين. بعض هؤلاء صلى الله عليه وسلم والعافية كان يرعى غنما مع بعض أصحابه، فقدر أن الماء الذي معهم نفد الماء، واشتد عليهم العطش وهم في البادية في أيام قيظ وقلة مطر، فقال: لو تعال ندعو الله على الله أن يرزقنا ويسقينا الغيث. فقال: لو كان عند الله مطر لسقى نفسه، عياذا بالله من ذلك. فخاف الناس يعني من هذا الكلام وتنحوا عنه، وما هي إلا قلائل سبحان الله، وجاءت رعود وبرق شديد، وأرسل الله صاعقة على من قال هذا الكلام فقطعته قطعة قطعة وأحرقته وأهلكته. فالإنسان إخواني في الله يقبل الحق ويذعن له وينأى بنفسه عن المعاندة للحق ولمن دعاك إلى الحق. فبوب الشيخ بهذا التبويب النافع: جزاء من عاند الدعاء إلى التوحيد، وأن جزاء المعاند الهلاك والبوار والخسران في الدنيا والآخرة. قال الشيخ: هذا حديث صحيح وديلم بن غزوان وثقه ابن معين وفي رواية عنه أنه قال صالح كما في تهذيب التهذيب. والحديث خرجه البزار كما في كشف الأستار وأبو يعلى والبيهقي في الأسماء والصفات كلهم من طريق ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس به. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.